هاي هي القوة العظمى المتحكمة في النظام الدولي. الصين قوة دولية كاملة، اليابان قوة دولية كاملة تنشأ، جاءت الحرب العالمية الثانية فغيرت النظام الدولي، فنشأ ما يسمى في حينه يسمون النظام العالمي الجديد، ولكن الآن تمييزا له عن النظام العالمي الجديد حتى ما تختلف الأسماء حنسميه النظام العالمي الحديث، أي تسمى من عندنا حتى نحن نميزه عن النظام العالمي الجديد. النظام العالمي الحديث حصل بعد الحرب العالمية الثانية، دمرت فرنسا، دمرت إسبانيا، دمرت البرتغال، دمرت إنجلترا كقوة دولية، وظهر على مسرح الأحداث روسيا، هي روسيا القيصرية القديمة. فبعد 1917 ظهرت روسيا الشيوعية، يعني اللي هو الاتحاد السوفيتي، ظهر بعد الحرب كقوة عالمية رقم واحد، وظهرت أمريكا كقوة عالمية رقم اثنين، وتحول العالم من نظام متعدد الأقطار إلى نظام القطبين، كان روسيا فرنسا الصين دول كثيرة، تحول إلى نظام القطبين، فأصبح عندنا أمريكا روسيا فقط منذ عام 1945. نلاحظ في هذه الحضارات ميزات أساسية مهمة، لأنه هي الحضارة التي جزأتنا واحتلتنا وعانينا معها 50 سنة الماضية، من 45 إلى 90، 50 سنة الماضية نحن عايشين مع هذه الحضارة الروسية الأمريكية. الملاحظ أن روسيا أسست حلف وارسو، وأمريكا أسست حلف الناتو، وكان لحلف الناتو في أمريكا وأزياء أوروبا الغربية، يعني تحولت بريطانيا إلى زي الأساسي لإنجلترا، تحولت فرنسا إلى زي، ومع ذلك ضمن هذا النظام كانت دائما تحاول أوروبا أن تسلم على نفسها وتكون قوة دولية متميزة، ولكن عجزت وبقي المسار مسار نظام القطبين. نظام القطبين هذا أهم ما يلاحظ فيه أن اليهود ملكوا العالم منذ الحرب العالمية الثانية، واليهود ملكوا العالم. أول شيء أجبروا الألمان على دفع ضرائب قفص مفتعلة دخنت كثيرة عن أصل موجود وهو مجازر اليهود. كنت بسمع من حوالي أسبوع أنه اليهود يطالبوا شركات ألمانية، الأسبوع الماضي يطالبوا شركات ألمانية كانت تستخدم اليهود في السخرة أيام المجازر، فيطالبوا بتعويض حقوق العمال وأولادهم وأولاد أولادهم، فمطالبينهم ب 60 مليار دولار تعويض على العمالة، عمالة السفرة في مرحلة الحرب. 60 مليار دولار، 60 ألف مليون دولار. فالشركات الألمانية الآن غاضبة، بعدين قالوا لهم ندفع على شرط فقط، بتقولوا لنا نهاية المبالغ فين؟ إنه إلى أي حد حنبقى ندفع؟ قولوا لنا 100 مليار خلاص، ندفع 100 مليار خلاص، مش محددينها. وقالوا إنه مجموع ما دفع إلى الآن 70 مليار قديما، من 45 إلى 99، دافعين 70 مليار لإسرائيل بس من ألمانيا. ولسه عليهم 60، قالوا ندفع بس حددوا لنا الرقم وحددوا لنا إمتى نهاية هذه القصة. هي واحدة من مظاهر سيطرات اليهود. الحرب العالمية الثانية أفرزت نظام دولي، وصار مؤتمر اجتمع فيه تشرشل المنتصرين هذول بالحرب، تشرشل ورودفيلد، وكان هذا ايش اسمه بتاع روسيا؟ أبو الشوارب، ستالين، القوى العظمى وديغول، اجتمعوا هؤلاء الناس وأرسوا دعائم النظام الدولي، وقامت عصبة الأمم، عصبة الأمم المتحدة. وعصبة الأمم المتحدة بسرعة إن شاء الله في المخطوط في الكتاب لازم نرجع للمراجع ونأرخ له مضبوط، أفرضت هيئة الأمم المتحدة على أساس أن تشكل نواة لحكومة عالمية تفرض السلام وتفرض التعاون الحقيقي بين الشعوب. وتفرع من هيئة الأمم المتحدة عدة مؤسسات دولية للسيطرة على الدول الصغيرة، فكان من أهم هذه المؤسسات ما سمي مجلس الأمن الدولي. ومجلس الأمن الدولي يقوم على 15 عضو لمدة سنتين بعدين تتجدد، ولكن هؤلاء 15 فيهم 5 دائمي العضوية و10 درويش بتبدلوا. الخمسة الدائمي العضوية هم المنتصرين في الحرب، انجلترا طبعا بالتسلسل، أمريكا، روسيا أو الاتحاد السوفيتي، فرنسا، انجلترا. ولتحول الصين إلى قوة نووية وعسكرية كبيرة فرضت بعد عدة سنوات وجودها، فأصبحت ضمن الدول الدائمية العضوية. أسوأ ما في هذا النظام الاستكباري العالمي أنه هؤلاء لهم حق الفيتو. ليش؟ لأنه بسموهم عناصر مؤسسة زي الأستاذ طعمي، هذول أعضاء مؤسسين فلازم يفرضوا السيطرة والقانون على المسألة هذه. ايش القسطنطين؟ قال هذول لهم صوت فيحوا. ولكن هذول ايه ده حكت كل الأمة كل الأرض كل الدول، لأنه أصبح أعضاء الدول في هيئة اللي يسموها الجمعية العامة، المؤسسة الأولى من الإسلام، المؤسسة الثانية الجمعية العمومية أو العامة للأمم المتحدة، يعني هي تضم عضوية كل الدول المستقلة ذاتيا، وكان عددهم تقريبا 150 في حينها دولة، الآن في الستينات كل ما تستقل دولة تدخل في هذا المجلس. فهؤلاء محكومين لهؤلاء، لو كل هذه الأمة قررت ورفعت الجمعية العمومية قرارة إلى مجلس الأمن، مجلس الأمن إذا واحد من هؤلاء الخمسة قال له ما عجبني فبيتموه فيتو، حق الفيتو إلغاء إرادة الأرض، إلغاء إرادة أمم الأرض. فقام النظام أساسا على هذه الصورة. حتى طبعا تفرع عنه، شوف كيف دخلت السيطرة اليهودية هنا، تفرع عنه مؤسسات منها صندوق النقد الدولي، هذا من أجل حفاظ على التوازن المالي والقضايا المالية في العالم، نشأ منه اليونسكو اللي هي قضايا التعليم والبرامج والمناهج اللي بتدرب صدر، نشأ منه مؤسسات كثيرة بتاع اللاجئين وبتاع كل قصص المتفرعة عن شؤون العالم. هؤلاء الناس متحكمين فيهم هؤلاء من أول المظاهر سنة 1945 بدأ الاستعلاء اليهودي الذي حدث عنه القرآن. صندوق النقد الدولي تتحكم فيه بنوك، شبكة البنوك الدولية، هذه مسألة لازم نعرفها بالاقتصاد شوي، شبكة البنوك الدولية هي في كل الدنيا، في كل قرية في بنوك إلا في أفغانستان، تأخذ من الناس فلوس بتحطها ودائع مقابل فوائد من 3-6%. أي واحد حط أمواله في بنك الملك حسين، بنك الإسكان، بنك الزت، أي بنك من هذول بياخذ 3-6%. هذه البنوك بتعمل مشاريع وبتعطي أرباح ثابتة، ثابتة ليس لها علاقة بالخطر، طبعا هي بتربح 10-15-20%. البنوك الصغيرة شعرت إنها تشتغل في التجارة ممكن تخسر، ممكن تربح، فليش هي تعمل هذه القضية؟ راحت البنوك الصغيرة تضع رسامين في بنوك متوسطة، باركليز بنك، بنك باريس ناسيونال، بنك ما ادري ايش، بنوك قوية اقوى من هذه، هذه تعطي هذه 10%، فصار البنك يعطي 3.5 ويبقى ب7، صار البنك مرابي عند البنك الاكبر منه، فهمت؟ ما عاد يسوي مشاريع. هؤلاء نفس الشيء، صار جزء في المشاريع وجزء يعملوه في بنوك اكبر منه. هذه البنوك الاكبر منهم بتعمل الشركات الكبرى، فبتعمل تشتري، نشأ نظام البورصة، نشأ نظام البورصة الدولي، وهو أن الشركات لها أسهم، الشركة تكون نحن رأس مالنا 200 مليار دولار مقسمة على مليون سهم، السهم ب 200 دولار، تستطيع أنت تشتري سهم في شركة سوني عبر البورصة العالمية، فإذا ربحت سوني بيجي لحسابك في البنك أرباح على قدر الأسهم والساعة، وإذا خسرت سوني فأنت بيقولوا لك خسرت، لا تروح ولا تجي، سوني هو اللي عالتاجر. هذا توني منين بيعمل مشاريع وحتى ينتج كمبيوتر ولا ينتج اي بي ام ولا ينتج ماكنتوش؟ الشركات الكبرى تقترض من هذه البنوك، هذه البنوك حتى تضمن حقوقها راحت هي حاطة ودائع في بنوك دولية، 4 بنوك دولية كبرى ماسكة كل بنوك العالم، كل حكومات العالم تقترض منها، كل الشركات الكبرى تقترض منها، هذه البنوك الأربعة يهودية، منها بنك روتشيلد اللي مول الحركة الصهيونية العالمية، أكبر بنك في العالم، فهمت؟ فعبر النظام المالي مسكوا اليهود كل الدنيا، هؤلاء ماسكين نظام البورصة، برفعوا الدولار، بخفضوا الباوند، في ليلة واحدة بيرفعوا 20 مليار دولار، فهمت؟ ما بيعطوا ولا عيب سياسي، إنه بده تصير حرب، بده تصير قضية، فبيروحوا مشترين قضايا في المستقبل، عارفين ايش بده تصير، بده ترفع وتخفض، فبيروحوا لاعبين في الناس. بالمختصر مسكوا الشركات الكبرى، مسكوا البنوك، مسكوا في الاخر صاروا يمولوا حكومات، الحكومه الامريكيه اقوى حكومه في الارض مديونه لهذه البنوك 700 مليون دولار لهؤلاء، حكومه الولايات المتحده، فما بالك بقى في حكومه اليمن وحكومه موريتانيا وحكومه الجزائر. السعوديه كان رصيدها في امريكا 560، كان رصيدها في امريكا قلت لكم البارحه 300 مليار دولار، 300 مليون. سووا حرب الخليج، قرر كلينت هذا بوش على فهد، خلوا طلع عليكم 560، هذه كلها منشوره في الجرد في الجرائد في الاعلام، قال يعني ايش الحاصل؟ قال الحاصل يعني راحت ال 300 وبقلنا عليكم 260. 260 بفوائد البنك الدولية. هنا 3. هنا 10. هنا 11. هنا 21% فائدة مرتبة. 21% فائدة مرتبة. يعني عمليا كما حكيت لكم صراحة ما حتستطيع السعودية من واردات النفط توفي الفوائد. فقالوا له كيف الحل؟ قالوا الحل نشتري مخزون النفط. بيعونا ايجار النفط بيع. مش نسحبه فهمت؟ فالمهم قضايا الاقتصاد هي ام قضايا السياسة. وقضايا السياسة هي ابو قضايا الحرب. فالحرب هي سبب قضايا الاقتصاد اصلا. فاليهود مسكونا ماليا، مسكوا الارض ماليا. الان بدهم يمسكونا مسكتين ثانيات حتى تطلع القضية خالصة. مسكوا الاعلام. في كتاب اسمه عن السيطرة اليهودية على وكالات الانباء الدولية. رويترز، هانتر فاكس، فرانس بريس، هوليود بمؤسساتها كلها. كل المؤسسات السينمائية، كبار المخرجين، كبار الممثلين، كل القضية تجد انه نسبة السيطرة اليهودية لما تعتمد على الاموال. شريط واحد لمايكل جاكسون بكلف انتاج الشريط واحد 150 مليون دولار. مين بده يمول هذه البهرة بهذه السلة؟ بتمولها البنوك اليهودية. ولذلك بيطلع مايكل جاكسون واحد صوته مثل الديك تصير اكبر مطرب في العالم. ليش؟ كل السيطرات القضية رايحة بتطلعته مايكل جاكسون. هم اللي انتجوا القضية، رجعوا باعوها، كلف 150 مليون بايعينه ب 700 مليون. فاهم؟ فكل قضايا الاعلام، تلفزيون، جشوش، قنوات فضائية، التسلسل الفضائي، هوليوود، المؤسسات الإعلامية، اللومونج، التل، الجرائد الكبرى، كلها مملوكة بنسبة لا تقل عن 75 إلى 98% يهود. لأنه كنا نشرب وناكل ونحط، الآن بده يطلعوا الشارلستون. طحنتنا مدة الشارلستون، شفت أبو مطعوس ما بده شارلستون. خلص كل الناس شارلستون. لأنه الإعلام أكل مخهم. الموضة الحمراء الرطول داخل عليك سيدة دي، طالع الشبكة، داخل الموعد، طالع القناة الفضائية، داخل فالنساء والأطفال كله عايش على الإعلام. فالأكل مخه في الإعلام، بنزل على ملعب كوكاكولا، بشوف مارادونا كوكاكولا، بطلع المفوق الفضائي كوكاكولا، في العالم كله على كوكاكولا. فبعد ما مسكوا الفلوس مسكوا الإعلام. مسكوا ثالوث رهيب ثالث فمسكوا الأرض لأمته. إنه في هذا النظام الدولي الاتحاد السوفيتي، أمريكا، الاتحاد السوفيتي، فرنسا، إنجلترا، في دراسات انه نسبة اليهود في المؤسسات الحكومية السيادية الامريكية، الكونغرس، الامن القومي، كل المؤسسات الاساسية الامريكية، نسبة اليهود فيها ما بين 70 إلى 90% من السادة الامريكان يهود. نسبة مجلس الكرملين هذا السوفييت الاعلى 72% يهود، لانه ماركس يهودي ولينين يهودي وانجلز يهودي، وتتأسست في الشيوعية قامت على اليهود. فكل القضية يهود. فمعناها شوف هذا ماسك الأمم المتحدة، ماسك مجلس الأمن، يهود بيهود. فرنسا، أنا كنت في فرنسا سنة 83 إلى 85. في فرنسا سنة 83 إلى 85 رفعوا يهود فرنسا شعار في حينها. يقول الشعار باللغة الفرنسية للي بيعرف فرنسي، لندوميل لفرنس إليس. أخوة الشباب الإفريقية بفهموين بالخطة. يعني سنة 2000 فرنسا يهودية. لندوميل يعني سنة 2000 لفرنسا، فرنسا إجليس يهودية. سنة 2000 فرنسا يهودية. وفعلا ما جاءت سنة 2000 الآن إلا رؤساء الدولة، رؤساء الوزراء، الوزراء الأقل من الوزراء، الأكبر من الوزراء، إلى المدراء الفرعيين يهود. يعني نسبة اليهود في فرنسا أعلى بكثير من أمريكا. فهمت؟ أعلى بكثير من أمريكا. حتى تذمروا الفرنسيين، نشأ حزب اسمه الجمعية الوطنية الفرنسية يكره الأجانب. عرب يهود جنود يكره الأجانب، هتلري في شوفين. فرئيسه اسمه جان ماري لوبين، واحد مجرم كان مسؤول عن التعذيب في الجزائر، من جنرالات الجزائر وحرب في فيتنام، واحد لئيم هتلر. بس من حسناته انه ضمن الحملة الكره اللي عنده بيكره مين؟ فحصلت مشكلة انه نبشت بعض مقالب اليهود في قضية عنصرية كتبوها في فرنسا وكأني قامت الدنيا من 4 سنوات، انه نبشت مقبرة يهودية. فكل الساسي وكل الاحزاب عملوا مآثم ودقيقة صمت وحداد وقامت الدنيا، واسبوعين ما في الا قصة اليهود. مين غاب عن هذه الاجتماعات؟ غاب جان ماري لوبين عن هذه الاجتماعات. ما بيحب اليهود فما بده يروح يعدي فيهم. فعملوا له مؤتمر صحفي وجابوا له صحفية يهودية حليوة قعدت قدام على التلفزيون وقالت له سيد مسيو جان ماري لوبين، انت غبت عن القضية، هل هذا عداء للسامية من طرفك؟ احراج عزاء مع البث المباشر. فقال لا انا ماني برعب ارهاب. قال لا ما عندي عداء للسامية. قالوا الناس حكت عليك بالغلط ففهموك غلط، ولذلك انت الان راح تبين لهم موقفك، ونحن عارفين انك انت موقفك سليم. الناس كلها وقفت لحظه حداد، الان انت اظن حتقف معنا لحظه حداد حتى تبين انك ما كنت كذا. يلا شغل الوقت لحظه حداد فقط، ولا شاف الرجل حاله في لحظه حداد ما في حد بس مباشر، فوقف على حاله وقف لحظه حداد وكسر انفه وركع لليهود. واحد من كبار الساده الالمان حكى نص كلمه انه الى متى هذه القضيه بتاعت الدفوع الثاني، وما اعتذر وقدم استقاله واعلن اعتذاره للسياده الالمانيه في المانيا. ففرنسا يهوديه، خلصنا من فرنسا. انجلترا قبل ما اجي من انجلترا بفتره في الانتخابات اللي صارت بين جون ميجر وتوني بلير، طلع في مجله المشاهد النسخه العربيه للبي بي سي، في مجله اسمها المشاهد تصدرها هيئه الاذاعه البريطانيه للبي بي سي، مجلة مثل مجلة المجلة مثل مجلة الوطن. فعملوا استطلاع عن نسبة اليهود، عن لوبي اليهود في الحزبين المحافظين والعمال. فطلع شهاب الدين أسوأ من أخيه، واحد يعني هيك 70.5، واحد 71.25 ما الحزبين ماسكين اليهود بمولوا فيه اليهود، فحزب العمال يهودي على حزب المحافظين يهودي. فإذا كان اليهود ماسكين السياسة العالمية، أنا ما بدي أحكي لك عن إنه اليهود ماسكين الأزمات مش بس الرؤوس، ماسكين الملك الحسن، ماسكين الملك حسين، ماسكين حسني مبارك، ماسكين فهد، ماسكين الأمة كلها، يا بالفلوس، يا بصور الدعارة، يا بالأفلام اللي أخذوا له إياها مع مضيفات الطيران للملك فهد، يا بأي طريقة ماسكين كل العالم. فلما هم ماسكين الدول، إيش صار معناه؟ إذا هم ماسكين الدول معناتها مسكوا مجلس الأمن، مسكوا الجمعية العامة للأمم المتحدة، مسكوا صندوق النقد الدولي. بس اذا بدنا نحكي عن سيطرة صندوق النقد الدولي على الدول الفقيرة، تحس مصيبة مصيبة. السودان على العفن اللي بالسودان وفي حكومة السودان احبت ان تتصرف شوي بنوع من الاستقلال، فحطت مخطط لزراعة القمح واستخراج النفط بصورة قومية سودانية، وكان الترابي والبشير مخلصين بانه يحبسوا الاقتصاد السوداني ويكون فيه نوع من الاستقلال. صندوق النقد الدولي قال لهم قيمة الجنيه السوداني ما تتحمل انه انت تزرعوا قمح. ايش بتنقل لو بتاخذوا متعادلات في القمح ونحن نتابع في القضية؟ قالوا لا نحن حنسوي هذه المسألة. بدأوا يضربوا في قيمة الجنيه. انا دخلت السودان والجنيه الدولار 80 جنيه. في سنة 93 شهر 10/93 الدولار 80 جنيه. صار 400 جنيه. صار الان يمكن 2000 وما ادري كم جنيه الدولار. 2000 جنيه. راحوا اعدمونا قيمة العملة. الأمر الآخر هذا بالإجباري، الآن الأمر الآخر في الترغيب، قالوا له خذوا 4 سنين قمح بأجور بسيطة بفوائد قصيرة قليلة نقطة، قال له خذوا 4 سنين مجانا، خذوا 10 سنين مجانا، المهم ايش؟ مجمع القمح. السودان بسنتين من الشحابي، أنا أكلت السودان الأخوة اللي شافوا السودان خبز قرف من ساعة الزرع ما في، تحولت بأربع سنين بعد الزراعة إلى دولة مصدرة القمح. لأن السودان ومصر كانوا يسموها سلة غذاء الإمبراطورية الرومانية، كل الإمبراطورية اللي حكينا عليها كانت تأكل قمح من مصر والسودان، لأنه كان شمال السودان كانوا محتلين الرومان. الآن مصر تأخذ قمح أمريكي 3 شهور ب3 شهور، يعني في خبز بمصر من أمريكا 3 شهور، إذا أمريكا سكرت الخبز الشعب المصري ما عاد يعيش، بياكل قمح بالعيش. كل 3 شهور. قلت فصندوق الدولي ماسك الناس من رأسه، ما في تنفس. كل الدول الفقيرة، مين ماسكينه؟ ماسكينه اليهود، ولذلك لما قال القرآن ولتعلون علوا كبيرا، هو هذا العلو الكبير. مسكوا الأموال، مسكوا السياسة، مسكوا الإعلام، فخلص مدار الأرض، حتى على الصعيد الصغير، يهود من المغرب، وزارة الاقتصاد، وزارة الإعلام، والسياسة والمستشارين الملك. مستشارين الملك وزارة الاقتصاد وزارة الاعلام يهود، يهود بالاسم من يهود المغرب. فهذا المخطط ماسكين كل العالم، فمن افرازات النظام هذا بتاع مرحلة ما بين الحربين انه اعلى دولة اليهود، ولذلك 1945 بدأ النظام 1947 ايش؟ فعلنا دولة اسرائيل. يرحمك الله، فعلنا دولة اسرائيل بعد 200 هذا الشيء. فمشينا في مرحلة 45 تسعين اللي هو قيام النظام العالمي الجديد على نظام القطبين، وقلت لك حاولوا بعض الدول حتى العملاء، نحن اخواننا بتصوروا حتى لما حكوا على قضيه الباكستان والطالبان بتصوروا ان العميل هو جيروتي، يعني بيشرحوا الانسان بيرمي او جيش، العميل ليس هكذا. يعني لازم ناخذ محاضره في فلسفه العماله والعملاء، قدام حسين عميل بس مش زي أمير البحرين. مش زي أمير البحرين، مش زي أمير الكويت. الشاه عميل بس مش زي حسني مبارك. حسني مبارك عميل بس مش زي قابوس. فكل واحد له هامش في السيادة وفي القضية بتحاول يتحرك فيها. عبد الناصر كان عميل ولكن كان رئيس قومي عربي بده يحقق مجموعة من المبادئ ضمن قضايا العمالة بتاعه. فراحوا مجموعة من الناس منهم نهر الهندي منهم سوهرتو منهم هذا عملوا مؤتمر بندم من شان يجمعوا الدول الفقيرة كتلة موازية إلى كتلة روسيا وأمريكا. فسووا جماعة عالم الانحياز. سووا منظمة الدول الأفرو آسيوية يعني الفقراء الأفريقان الآسيوية. سووا منظمة الوحدة الأفريقية. العرب حاولوا يلموا الله وسووا الجامعة العربية على أساس يكون لهم شيء من الذكر ومن هذا المولد الكثير. ولكن مع ذلك ظلت الدول الفقيرة معظمها إما في سلك هؤلاء أو في سلك هؤلاء. وشرحنا عن نظام الحرب الوكالة إنه هؤلاء السيدين دائما بده يتحاربوا مع بعض. فتجيبوا الملك فيصل وعبد الناصر ونتحاربوا في اليمن. تجيبوا فيتنام الشمالية واليمن ونتحاربوا هكذا. ووصلنا البارحة إلى أن نظام الحرب الوكالة ربحته الاتحاد السوفيتي على مدى الخريطة في كل نقاط الثبات. ربح الاتحاد السوفيتي ورثه على الناتو في كل نقاط الثبات إلى أن جاء قطر ولعبوا آخر حرب وكالة في أفغانستان. لعبوا آخر حرب وكالة في أفغانستان. قالت أمريكا ربحت على روسيا ولكن في الضرب القوي وليس في النقاط. ربحوا كل المعارك في النقاط. سوريا، فيتنام، اليمن الجنوبي، الصومال، الجزائر، سوريا. كل النقاط الثمانية ربحوها في النقاط. حروب التحرير في أمريكا كلها ربحت روسيا. حروب التحرير في أمريكا اللاتينية كلها ربحت روسيا. اليمن الجنوبي ربحت روسيا وأخذوه. فالشعب ربحوا في النقاط ولكن جاءت الحرب في أفغانستان فربحت أمريكا بالضرب القوي. وسبب ربح أمريكا بالضرب القوي انهم جابوا بتاع البوكس المسلمين نزل المسلم كاتب كوكاكولا لعبه من امريكا ضرب الروس صراحه فربحت امريكا. فكان المقرر في تلك اللعبه انه بعد نهايه المباراه تقوم امريكا باعدام اللاعب وتاخذ الجائزه اللي حصل عليها. وحصل تقريبا حصل اجهض الجهاد الافغاني واجهض الافغان العرب وفرقوا في الارض وكادت تكون المعادله كما رسمتها امريكا. خسر الروس مات المسلمين ربح الامريكان. كادت ان تكون هكذا. دخلنا في فتح خط الساعه 1:30 على خط واخذت خط الساعه 8:30 افتتح الصليب الاحمر مركز له في خط قبل ما تفصل اي جماعه عربيه واي مكتب خدمات غير غيره. فتح الصليب الاحمر بيت رسم عليه الصليب الاحمر طوله 6 امتار عرضه 4 امتار. قالوا لك هذا ونحن مثل هذا فتح مكتب. فكادت تكون المعركة هكذا لولا أن سيد الله سبحانه وتعالى قضية الطالبان لما أدخل في تفاصيلها الآن إلى بحث لحاله اللي هو قضية أفغانستان. هذا كان خلاصة اللي حصل البارحة. رجعت عدته بالترتيب حتى تركته لأنه هذا النظام العالمي الحديث هو الذي أخرج النظام العالمي الجديد. فهذا الملخص للتذكرة وللأخوة اللي حضروا الآن. الآن بدأنا في النظام 1990 سنتحدث عن نظام 1990. 1990 هو بالاختصار هو الحملة الطليبية الثالثة على العالم الإسلامي واللي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لبعض ملاحم لبعض أحاديث الفتن الملاحم تنزل الروم جزيرة العرب. وفي حديث تنزل الروم بالأعمار فما حصل لسه أو بذلك يأتونكم تحت الحديث الأول تنزل الروم جزيرة العرب يأتونكم تحت 80 راية. وقلت لكم على كل راية 12,000 فتصديق لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. النظام العسكري الغربي يقوم على نظام الكتيبة اللي هي 500 ونظام 3 كتائب. نظام 3 كتائب بتشكل لواء المهم اللواء من 3,000 أو 4,000 وبعد ذلك الفرقة مشكلة من 4 ألوية أو 3 ألوية يعني الفرقة كم واحد 12,000 ولها قيادة ولها راية. فالنظام الناتو هو نظام 12,000 وكل واحدة لها راية. فكان نزلوا في جزيرة العرب على نظام 12,000 تحت كل راية 12,000. الأمر الآخر أنه كان عدد كما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام 80 راية 12,000 يعني 960,000 جندي. فأعلم قوات الناتو أنها حجبت في الجزيرة مليون جندي نفس الرقم. فهمت؟ فنزلوا جزيرة العرب على هذه الصورة وكان هذا هو الحملات الصليبية الثالثة. فأنا من مسار التاريخ كله توقفت في الفصل الحالي اللي هو الفصل الرابع. الفصل الرابع في البحث واللي اسمه فلسفة الصراع ومعادلاتها. لأنه أهم شغلة يعرفها المقاتل مش انه نقع على ظهر الدبابة والان في تعرض واكل وراد في بدنا التعرض ونطلع التعرض، مش هذا الصراع. هذا اخر صورة بسيطة من صور الصراع. اهم شيء نعرف نكبرها شوي، نحن نتصارع مع مين؟ مع مسعود. مسعود مين حقه من جو ومن سلح ومين حط له امواله كالنظام الدولي؟ فمين النظام الدولي من ناحية الواحد يكون عنده تصور عنه؟ فلسفة الصراع حتى يتحرك في الصورة الاخيرة على بصيرة. حتى ما نلعب نفس القضية، نلعب لصالح فلان وعلان ونجد انفسنا خارج الله في الناس. فلسفة الصراع ومعادلاتها اللي وجدتها مختصرة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي يتلفن عليه واللي مهم جدا مع انه الحديث مش مشهور. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نذكر في الحديث: تغدون جزيرة العرب فيفتحها الله عليكم، ثم تغدون فارس فيفتحها الله عليكم نضحة او نضحتان. يعني معركة معركتين، وكان كان كما قال عليه الصلاة والسلام نهوان والقارثية. نسيت انه في الحديث تغدون الشام فيفتح الله عليكم او لا، ربما اشتبه عليه الموضوع، ولكن يهمني الجزء الاخير اللي هو معادلة الصراع. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ولكنها الروم ذات القرون تقاتلونهم الى قيام الساعة. ولكنها الروم ذات القرون تقاتلونهم الى قيام الساعة. وهذا حصل ونظر من تاريخنا معهم 1400 سنة. كان اولها مؤتة واخرها غزوة 1990 حرب الخليج. فعلى هذا المسار انا حكيت لكم في التاريخ، كانت معادلة الصراع امويين روم، عباسيين روم، دول الطوائف السلافقة روم، زنكيين روم، ايوبيين روم، مماليك روم، ثم بالاخر عثمانيين روم، ثم مسلمين روس امريكان، كل روم، كل انداد الحرارة الرومانية. ثم جئنا الى النظام العالمي الجديد لنجد انفسنا نفس القضية، الصحوة الاسلامية او ما سمي الاصولية او ما سمي الارهاب الاسلامي ضد النظام العالمي الجديد اللي سواله نظام مكافحة الارهاب. نفس المعادلة كما قال عليه الصلاة والسلام، هي المعركة المعروفة. ولكن بهمنا عيد واحد يقول لي: طيب انا مع القذافة فين الروم؟ ومش شايف الروم. مع مسعود فين الروم؟ فنحن لازم نطلع المعادلة على اساسها حتى فعلا يتلمس وجود الروم في هذه المعارك. ثم فين اليهود؟ اليهود منذ قيام الحضارة الغربية اصبحوا البروتستانت، والدين النصراني دخل في دين الروم، فدخلت اليهودية في الروم، فاصبحت الحضارة الغربية الصليبية يهودية. فالان نريد نرجع الى مسار التاريخ الاول. نحن مشينا الامويين العباسيين كله حكينا عليه، فسنقف عند ثلاث محطات اساسية جدا، وهي الحملات الصليبية. ان لما نقف عليها في التاريخ انا اقصد عليها ما افصل، حتى نقف مع وقف مفصل. الحملات الصليبية الاولى، بدنا نشوف معادلات الصراع، هذا مهم جدا حتى نعرف اطراف الصراع، لان يا اخي الكريم احيانا تبترني ليس اتجاه هذا، لان العدو استطاع ان يطلع لك شاخص من بين الاعشاب ظنيت انت انه هو الهدف، فراح تكاشف حالك لجهة الرمي ونازل في هذا الهدف، فصرت مكشوف لجهة الرمي الاساسي واشتغلت فيها. وحتى يقطعك العدو جاءتنا هذه الخدع احيانا تحت بعض المسميات الشرعية، اوهمونا فيها، فنحن اخطأنا في تصور المعركة او اوهمونا فيها تحت بعض المبادئ العسكرية، فرحنا منصرفين الى اشياء كما سأقول لكم اياها الان. الحملات الصليبية، جاءت الحملة الصليبية الاولى، وكما حكينا انه جاءت تقريبا في نصف القرن السادس الهجري، يعني 550-570 ما يحضرني التاريخ بالضبط. وجاء الصليبيين ونزلوا في منطقة الشام، اذا قلنا هذا البحر المتوسط يأتي الى تونس الخضراء، هذه اسبانيا، هذه ايطاليا، ثم تركيا، هذه بحر مرمرش، وهذا البحر الاسود. هذه المنطقة حتى طبعا حكيت لكم كيف صرموها بشيك شبيكو، فهم صرموها بالمبصرة جاء شيك شبيكو. طبعا تركت بعض الاشياء مثل قضية قيام الجزيرة وآل سعود والكيانات، هذه الآلات الفلان والعلان كيف نشأت، بعدين نتكلم محاضرة لوحدة. المهم هم قسموا، جابوا اتاتورك وعمل هذه تركيا هنا، قسم في اوروبا، قسم في اسيا، وكانت هنا اسطنبول. جابوا سوريا هكذا، وهكذا فلسطين وهنا البحر الميت نجر وهنا الأردن ثم جابوا العراق هكذا إلى الخليج العربي الخليج العربي رايح إلى الهند وهذه إيران وهذه أفغانستان وهنا طاجكستان أوزبكستان تركمانستان جاءوا نحن إلينا هنا فقسموا هذا البحر الأحمر فقالوا هنا مصر في المصدر 1000 كيلو 1000 كيلو 1,000,000 كيلو تقريبا مربع مساحته وهنا ليبيا وفتحوا له شقة على السودان مشان التواصل التجاري وهنا حطوا السودان وجابوا هنا هذه تونس وصارت هكذا الجزائر في المغرب ففي فترة الحملات الصليبية كانت بغداد وصلت طبعا في عندنا نهر مهم جدا
الأزرق ولا أنا ما جبت الأزرق
في عندنا نهر الفرات يمر من هنا والبحر الأخضر شرنا بأنه ظهر جبل الذهب الذي يقتتل عليه الناس على حدود وهم علامات المهدي وعلامات الساعة ظهر في السنة الماضية قال الرسول عليه الصلاة والسلام يوشك أن ينحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس قدر فيقتل من كل 100 999 يذهب الناس يقول كل واحد منهم لعلي أنا الناس فالمهم ظهر هذا الجبل قريبا يقتتل عليه الناس فهذه بغداد كانت تمر بحالة من الضعف الشديد جدا وكان نظام فرض تقريبا قبل سقوط بغداد 656 سقطت قبل 100 سنة يعني في 550 كان الوضع محشري فهذه الدول كانت إمارات إمارة حلب إمارة حمص إمارة دمشق إمارات إمارة لبنان هذه بيروت طرابلس إمارات وهكذا فجاءوا الصليبيين عليكم السلام فجاءوا الصليبيين ورحبوا هذا البابا يوليوس الرابع ونزلوا بالحملات الصليبية عبر البحر ونزلوا عبر أوروبا كل ما يعدوا على مملكة يأخذوا لهم شوية بشر وعبروا من هنا ونزلوا هذه المنطقة وقامت أول إمارة صليبية اللي هي إمارة الرها هنا ثم تبعت الإمارات سواحل الشام فأخذوا تقريبا ما يوازي لبنان وفلسطين وأقسامنا هذه أصبحت دائرة الصراع في الحملات الصليبية الأولى الحملات الصليبية الأولى استمرت تقريبا ما أخذ تاريخ بالضبط نراجع إن شاء الله تقريبا من 1100 إلى 1300 يعني 200 سنة 200 سنة كانت الحملات الصليبية خلال هذه 200 سنة سنميز أشياء مهمة جدا بتفيدنا في تصوراتنا لفضل الحملة الصليبية السابقة الأمر الأول أن الكيان السياسي دائما توحد الإسلام على ثلاث مرجعيات أهل الإسلام توحدوا على ثلاث مرجعيات عبر تاريخهم المرجعية الأولى هي المرجعية السياسية يعني حكومة أو حاكم أو خليفة مسلم شرعي في مرة كان خليفة يحكم كل الدنيا في مرة دول طوائف يعني الموحدين المرابطين يعني هم من المرجع الشرعي تعرف الفقهاء على أنه إذا تعدد الأمراء وكل واحد يحكم بشرع الله فماشي لاتساع الممالك فكان في حاكم شرعي هذه المرجعية الأولى المرجعية الثانية هي المرجعية الدينية وعلى مر تاريخ الإسلام كله كانت المرجعية الدينية هي أئمة المذاهب الأربعة وأئمة الطرق الصوفية هذا تقريبا منذ القرن الثاني الثالث الهجري وهكذا الحال الناس متحدة على هؤلاء الرؤوس حاكم مشايخ اسمعونا نقول المرجعية الثالثة هي البنية القبلية إنه الناس قبائل فالقبيلة إلى شيخ قبيلة قبيلة مدري في باكستان هذه اسمها القبيلة الكبيرة على حدود أفغانستان وهذه المناطق إيش؟ أفريدي حتى تشوف أهمية الأفريدي على هامش النظام هنا السنة الماضية أنا دخلت باكستان أولد أهلي فبحكي مع بعض الشباب فبقول لي إنه صديقه ابن شيخ مشايخ الأفريدي في الجامعة في اسمه مدرس ابن شيخ مشايخ الأفريدي فشاف معه ألبوم صور وراجع قال له إيش القصة؟ كان في وقتها إذا بتتذكروا أوشكت بعض الضربات الأمريكية البريطانية على العراق ما قبل الأخيرة القوية آخر وحدة قوية أن الناس تحدثت عن احتمال اجتياح برد، يعني توصلت القضية إلى احتمال اجتياح برد. فقال بيقول له هذا الرجل أنه رايح لرسالة من والده شيخ الأفريدي إلى السفارة البريطانية في إسلام أباد ورفض الرسالة. قال له مفادها أن والده يقول للبريطانيين أنه إذا احتاجت القوات البريطانية أنفار بشر في الهجوم على العراق فهو يضع 100,000 مسلح أفريدي بتصرف وزارة الدفاع البريطانية. فهم؟ ورق صورة. ثم قال له رأس رسالتين، رسالة لحكومة الكويت ورسالة لحكومة جلالة الملكية. وراء الجواب شكر من أبو مقعوص هذا بتاع الصباح، شكر لقائد الأفريدي إنه نحن من أرض فيكم هذه القضية والآن في هذه الإصابة سيادة من بلوكم، وشكر إلى الحكومة من الحكومة البريطانية له، وتقول إنه هذا تجديد للعهد والاتفاق اللي كان بين جلالة الملكي وأجداد الأفريدي منذ الوجود البريطاني في تلك القارة الهندية. فاهم؟ يعني المشكلة أنت جايب لي متحني ومتخطي وجايب لي 20 جهادي من الأردن وسبعة من تونس وثلاثة وثلاثين من ليبيا وخمسين من السعودية الجاية، هاي أفريدي حاططها 100,000 مسلح دفش هناك للأمر ولا الدفاع البريطاني. وهذا أبو أفريدي إيش بياخذ مقابل ذلك؟ مساعدات عينية، أموال من الخليج، 10-12 كردي في جامعة كامبريدج لأولاد المثقفين، مشان لما بدرسوا هناك برجعوا في الانتخابات رؤساء الأحزاب، بيطلعوا رئيس وزراء، 200 مليون أفريدي بينتخبوا رئيس وزراء. فهمت كيف المصيبة؟ فالاستعمار خرج، بس أنت خرج، وين خرج؟ وين راح؟ هذه واحدة من الأمثلة قدراً سمعنا فيها. قدراً سمعنا فيها. فهمت؟ الملك عبد الله كان ياخذ مرتب وبيته القديم عبارة عن بيت خنفوط في جبل التاج من 4 غرف وصالون، صفت له الحكومة البريطانية وصرفوا له مرتب مدري كم دينار في الشهر. باقي الأمة في القيام هو عنده بيت. كمان حافظ كل الأسرة الهاشمية في خدمة السيد البريطاني. وقف على ذلك الأسرة العلوية في خدمة الدروز، في خدمة الفرنسيين، المارونيين كلهم في خدمة الفرنسيين، الدروز كلهم في خدمة بريطانيا. فالقضية أن الاستعمار خرج بس ما خرج. الاستعمار خرج بس ما خرج. جاء ورشحوا وأوشكوا ينجحوا رجل في باكستان لاعب كرة تنس. زوجته إنجليزية إما يهودية، أنا كنت في بريطانيا، جلست إنجليزية، إما يهودية جابوه وتحالف من الدعاية بتاعه رئيس الاستخبارات الباكستانية الأسبق، فقال ليش أنت ما قال إن اعتمدت على خبرتي السياسية وعلى شعبيته في كرة مش في كرة هذه اللي بيلعبوا في باكستان شو اسمه؟ باعتبار أهل باكستان كلهم بيلعبوا كريكت فراح ينتخبوا رئيس دولة بيلعب كريكت. فرحت هذا بشحطة هكذا ولا صار رئيس دولة؟ فمتى خرج الاستعمار؟ أصلاً الاستعمار ما خرج. فلازم نرجع، لازم نرجع إلى التحليل إلى هذه الوقت حتى نشوف اللي حالة اللي نحن فيها، لأن كل هذه الدورة ممتدة إلى هناك. ففي الحملة الصليبية الأولى كانت أوضاع المسلمين إلى قريب، أوضاع المسلمين إلى مرحلة قريبة جدا كانت هذه مرجعية الإسلام. فلما نزلت الحملات الصليبية في هذا الوقت، لما نزلت حملات صليبية في هذا الوقت ما كان هناك مرجعية سياسية للمسلمين، لا خليفة ولا حاكم واحد في الإمارات، أمير حلب وأمير حمص وأمير طرابلس وأمير الشام. فأخذ السواحل ببساطة، فحصل نوع من ردة الفعل عند المسلمين بسبب سلامة المرجعيتين هذول، لا زالوا موجودات، لا زالوا موجودات. فقاموا الشيوخ أئمة المذاهب أئمة المساجد أئمة الصرف الناس اللي تلتف حول الناس وحرضوا على الجهاد وذهبوا للأمراء وحصل حالة مقاومة. لو ترجعوا لكتب التاريخ في تلك المرحلة التي أرخت في تلك المرحلة وبعض دواوين الشعر وبعض الأدبيات التي كتبت في تلك المرحلة تعلم أنه حصل حالة من المقاومة من المسلمين، حصل حالة من المقاومة بدون ما تكون تحت إمارة مركزية، وبقت المقاومة سنوات طويلة. ومثل ذلك كانت هناك حرب صليبية أخرى تدور على سواحل شمال إفريقيا مع الصليبيين هنا، وحرب صليبية أخرى تدور من فرنسا تجاه المسلمين هنا. فكان في عدة محاور، ولكن كانت هذه الحملة الصليبية الأولى. الروم كما تذكروا بالتاريخ إذا البحث ذكرته كانت بيزنطة ما تزال قائمة. وضع الروم كان الروم رومان، الروم رومان انقسمت أوروبا هكذا، أوروبا الشرقية هي بيزنطة، تذكروا بيزنطة وعاصمتها القسطنطينية، وأوروبا مقسمة في ممالك، امبراطورية ألمانيا، امبراطورية فرنسا، امبراطورية إسبانيا، امبراطورية بريطانيا. هؤلاء الناس ملكيات وهؤلاء امبراطور بس كلهم انهم مرجعية دينية في روما. اصبحت العاصمة الدينية روما والعاصمة السياسية بيضمت، ولكن هناك عواصم، هذا كان وضع روم في الحملات الصليبية. فجاءت الحملات الصليبية من كل ملوك اوروبا وسمحت الامبراطورية بمرورهم فمروا واصبحوا هنا، فصار اشتباك المسلمين مع روم اوروبا، لانه الروم ما شاركوا، بيضمت ما شاركت، كانت في حالة من الضعف هي الاخرى ما شاركت في الحملات مشاركة مباشرة الأولى. الحملات الصليبية الأولى هي 9 حملات. سموها الحملة 1، حملة 2، حملة إلى الحملة 4. آخر الحملات حملة 4 في زمن المماليك. المهم أنه في هذه المرحلة قاوم أهل الإسلام، وهذا بهمنا جدا، بدون حكومة. ولكن مين قاوم؟ قاومت الأمة. لما تقرأ في التاريخ، شيخ النجارين في تونس، حول ورش النجارة إلى صناعة الأسطول، وكان قسم من الناس تعمل في النجارة وتأتي فلوس، وقسم من الناس يقرصن في سفن البحر على النصارى ويساعد المسلمين في إسبانيا لأنه كانوا تعبانين. هو شيخ حرفي، فاجتمعوا الناس عليه وكان جاهد لحاله، لا خليفة ولا من خليفة. فالأمة كانت تقاوم، الأمة الإسلامية كانت تحارب الروم، الأمة ليست الحكومات، ليست الجماعات، ليست التنظيمات، ليست 20 شخص، الأمة كان فيها حياة هي نفسها تحارب. فهم؟ هذا الجو أفرز بعد فترة أنه في إمارة الرهر هنا ولد رجل من أسرة كردية، والأكراد هم من بطون الأكراد، اسمه الأسرة طبعا بيسمون الأسابكة الزنكيين، أسرة زنكية. الأسابكة هي زي يبدو زي الباشا زي 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 الأسابكة، يعني منطق واسم أمير في لغتهم. فهؤلاء الأسابكة جاء منهم واحد اسمه عماد الدين زنكي. عماد الدين زنكي سوى إمارة هنا وأسقط إمارة الرهة وأخذها. فشعروا الناس العبجهد والواحد والاثنين والثلاثة إني صار لهم إيش؟ رأس. فبدأ الناس تفيد إليه، فنزل هكذا من إمارة الرهة، فأخذ مناطق الأكراد في تركيا إلى الموصل، ثم نزل إلى بلاد الشام فأخذ سوريا والأردن، وأصبحت مملكة الزنكيين هكذا. هؤلاء صاروا أهل السنة في المنطقة. هاي الدولة الزنكية تمتد وعاصمتها حلب، أو بالأحرى ماني متأكد، ولكن في زمن عماد، ولكن لما مات عماد الزنكي قتلوه الحشاشين، جاء ابنه المشهور اللي اسمه نور الدين محمود الزنكي، واللي سموه نور الدين الشهيد. هذا نور الدين خلف أبوه فكانت عاصمته حلب. ومن هنا بدأ القتال سنوات طويلة مع الصليبيين كدولة منظمة. فرجع للمسلمين 3 مرجعيات، وصار الناس إما تجاهد إفرادي وإما تجاهد مع الجيش. فهم؟ ففي تلك المرحلة شعروا الروم إنه هذول الصليبيين إنه بحاجة للروم، يستعينوا في كدولة عظمى، ووجدوا إنه حتى يتوازن ميزان الصراع لازم ياخذوا مصر لتوفير الغذاء. ما كانت مصر مثل الآن تأخذ كما قلت لك كل 3 شهور قمح من صندوق النفط السعودي. كانت مصر تطعم سواحل المتوسط كل قمح، وكان شمال إفريقيا يطعم كل الإمبراطورية الرومانية زيت، زيت زيتون. هذه كانت أهميتها بالنسبة للإمبراطورية الرومانية. فرادوا يأخذوا مصر، فبدأت الحملات الصليبية تنزل إلى مصر في البحر. هذا نهر النيل. فكانت تنزل حملات الصليبية هنا، وأحيانا تدخل في فروع النيل حتى تحاول تصل إلى القاهرة، وحاول يدخلوا من هنا إلى مصر، يأخذوا مصر. فشعر نور الدين اللي كان يتنقل ما بين حلب 3 عواصم رئيسية، حمص، دمشق، بأهمية مصر في هذه المسألة. مصر مين كان يحكمها؟ الفاطميين. الفاطميين شيعة متفق على كفرهم عن 80-90% من أهل السنة، إلا بعض فقهاء شمال أفريقيا وبعض مؤرخينهم، فمتفقين على كفرهم وعلى أنهم من الشيعة الغلاة المنحرفين جدا، ولدين تقريبا مثل دين الدروز يقوم على أديان الهند والإسلام والنصرانية. الناس مكفرين، ولكن كانوا عند عموم أهل الإسلام أنهم من أهل الخبل، مخلوطة الأمور بهذه الصورة. فكان يمر بآخر مراحل ضعفهم ونهايتهم في تلك المرحلة. فراح عماد الدين آل نور الدين زنكي مرسل أحد قواده، المهم قصة ما أريد أن أضيع شريط في التفاصيل التاريخية تقرأوها، أرسل أحد قواده اسمه أسد الدين شيركه وقتل الدين وهو بينظم الحمل حاب ياخذ معه ابن اخته. تعال يا عم روح معي على صار روح معي على مصطفى بروح ما بروح وراقد روح فاجبره وخلى يروح وكان ابن اخته هذا هو صلاح الدين الايوبي. صلاح الدين الايوبي جندي عند قائد عند نور الدين. فهم؟ فراحوا الجماعة نزلوا في تفاصيل تاريخية تقرأوها بعيد في التاريخ موجودة. وأدت هذه القضية إلى أن فقوا الصليبيين ولكن ما استطاعوا فاتفقوا الصليبيين ونور الدين أنه طيب نرجع ترجعوا لا إلكم ولا إلنا. قالوا خلاص نرجع ترجعوا فرجعوا المسلمين ورجعوا الصليبيين ولكن الصليبيين غدروا ورجعت جاءت حملة بحرية بيزنطية مع حملة صليبية فرجع جاء مرة أخرى ودخل في هذه المرحلة ومات أسد الدين شيراكوس وصل في هذه المرحلة فأصبحت قيادة جيش نور الدين إلى ابن أخته صلاح الدين